بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الشرط المسوق لتحقق الموضوع. فبعد أن توصلنا في البحوث السابقة إلى أن للجملة الشرطية مفهوما، تصل النوبة إلى البحث في بعض الجمل الشرطية التي لها طابع خاص، كهذه الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع، فهل يثبت لها المفهوم أو لا؟ النافي لثبوت المفهوم في الجملة الشرطية مطلقا لا تصل عنده النوبة إلى هذا البحث، لأن الجملة الشرطية برمتها لا يثبت لها المفهوم عنده، إنما المثبت للمفهوم في الجملة الشرطية يحتاج للبحث في بعض الجمل الشرطية التي لها طابع خاص في أنه يثبت لها المفهوم أو لا يثبت لها المفهوم. ومن الجمل الشرطية التي بحث فيها المثبتين للمفهوم في الجملة الشرطية الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع، فحتى من ثبت عنده المفهوم للجملة الشرطية توقف في هذه الجملة وبحث أنه يثبت لها المفهوم أو لا يثبت لها المفهوم. وقبل الدخول في صلب الموضوع والبحث في أن الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع هل يثبت لها المفهوم أو لا ولماذا، قبل ذلك أعود لتعريف المفهوم. فأقول قلنا سابقا أن المفهوم عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء ما ربط به شرطا كان أو وصفا أو غاية أو استثناء أو غير ذلك. وانتفاء الحكم بانتفاء ما ربط به شيء، وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه شيء آخر. هنا مركز النكتة. تعريف المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء ما ربط به، سواء كان هذا الذي ربط به القيد، سواء كان وصفا أو كان شرطا أو كان غاية أو كان غير ذلك. وهنا في المفهوم المنتفي هو الحكم بانتفاء قيده، أما لو انتفى الحكم بانتفاء موضوعه فهذا ليس من المفهوم بشيء، بل هو خارج تخصصا عن المفهوم ومن باب السالبة بانتفاء الموضوع. لأننا ماذا نقول؟ نقول إن الحكم يترتب على الموضوع، والموضوع بمثابة العلة للحكم، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، وهذا شيء. وما بحثناه سابقا في انتفاء الحكم بانتفاء ما ربط به الذي هو المفهوم شيء آخر تماما. فبعد انتفاء الموضوع ينتفي الحكم قطعا، لأن الموضوع بمثابة العلة للحكم، فينتفي المعلول الذي هو الحكم بانتفاء علته التي هي موضوع الحكم. إذن فالبحث في أن للجملة الشرطية التي سيق الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع مفهوم أو لا، مرجعه إلى أن انتفاء الحكم فيها هل هو بسبب انتفاء ما ربط به، هل هو بسبب انتفاء الشرط، أم هو بسبب انتفاء الموضوع. إذا كان بسبب انتفاء الشرط فلا شك من ثبوت فلا شك في ثبوت المفهوم لهكذا جملة، وإذا كان بسبب انتفاء الموضوع فحينئذ لا معنى للقول بأنه يثبت المفهوم لها، لأن انتفاء الحكم إنما هو من باب السالبة من انتفاء الموضوع، فليس لهذه الجملة مفهوم. هذا هو مرجع البحث. بعد أن بينا ما هو المفهوم، فحينئذ نبحث في هذه الجملة، هذا التعريف للمفهوم موجود أو لا؟ إذا كان موجود يثبت لها المفهوم. ما هو المفهوم؟ انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء ما ربط به. إذا كان المنتفي في هذه الجملة التي يساق فيها الشرط لتحقيق الموضوع هو طبيعي الحكم بسبب انتفاء الشرط، فالجملة مصداق من مصادق الجملة الشرطية ويثبت لها المفهوم. وإذا كان انتفاء الحكم ليس بسبب انتفاء الشرط وإنما بسبب انتفاء الموضوع، فلا مفهوم لهذه الجملة الشرطية، لأنه لا معنى لأن يثبت لها المفهوم، لأن المسألة انتفاء الحكم من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا مركز البحث، واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا فنقول إن الجملة الشرطية، بل أي جملة نبحث عن ثبوت المفهوم لها من عدمه، تشتمل على أمور ثلاثة. الأمر الأول، ما ربط به الحكم من شرط أو وصف أو غاية أو استثناء أو حاصر أو غير ذلك، وهو في الجملة الشرطية الشرط، الحكم مربوط بالشرط. وفي مثالنا المعروف، إذا جاءك زيد فأكرمه، أو إذا جاءك الفقير فأكرمه، فإنما ربط به الحكم هو مجيء زيد أو مجيء الفقير. هذا الركن الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني، موضوع الحكم، وهو زيد أو الفقير في مثالينا، هذا موضوع الحكم. الأمر الثالث، نفس الحكم، وهو وجوب الإكرام في المثالين. وهنا إذا انتفى الشرط وهو مجيء زيد أو مجيء الفقير، انتفى طبيعي وجوب الإكرام، لما ثبت سابقا من أن الجملة الشرطية مفهوم، والمفهوم عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء ما ربط به، بانتفاء الشرطي في الجملة الشرطية. أما موضوع الحكم في هذين المثالين، إذا جاءك زيد فأكرمه، أو إذا جاءك الفقير فأكرمه، فموضوع الحكم هو زيد أو الفقير، فهو باق، انتفى الشرط أو لم ينتفي، انتفى المجيء أو لم ينتفي، زيد موجود، تحقق الشرط بمجيئه أو لم يتحقق، الفقير موجود، تحقق الشرط بمجيئه أو لم يتحقق. ومن هنا نبحث أنه عند انتفاء الشرط يبقى الحكم للموضوع أو ينتفي الحكم عن الموضوع، وقلنا في الجملة الشرطية عند انتفاء الشرط ينتفي الحكم عن الموضوع، ففي هذه الجملة الشرطية يوجد موضوع وهذا الموضوع باق، وجد الشرط أو انتفى الشرط، هذا الموضوع له ربط بالحكم غير ربط الحكم بالشرط الذي انتفى والشرط والموضوع باق، والبحث أن الحكم يبقى لهذا الموضوع أو لا يبقى لهذا الموضوع. وحينئذ هذا الموضوع ما دام باق يصدق البحث السابق في أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وقلنا أن لها مفهوم، وما هو المفهوم؟ هو ارتفاع طبيعي الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط. إذن يوجد موضوع، هذا الموضوع مستقل عن الشرط، موجود، انتفى الشرط أو وجد الشرط. وحينئذ إذا كان الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط، إذا كان الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، فحينئذ الموضوع إذا انتفى بانتفاء الشرط لا معنى للبحث بأنه يبقى له الحكم أو لا يبقى له الحكم، انتفاء الحكم حينئذ يكون من باب السالبة من انتفاء الموضوع. وبعبارة، الشرط على نحوين، النحو الأول، الشرط يكون مغايرا لموضوع الحكم، بحيث ان موضوع الحكم باق سواء وجد الشرط او انتفى. فليس وجود موضوع الحكم تابعا لوجود الشرط في الجملة الشرطية على نحو يؤدي انتفاء الشرط الى انتفاء الموضوع. فهذا النحو من الشرط والموضوع ان توفر في الجملة الشرطية يثبت لها المفهوم عند من يقول بثبوته لها، كما في مثالنا السابق: إذا جاءك زيد فأكرمه، أو إذا جاءك الفقير فأكرمه. إذا انتفى الشرط الموضوع باق والموضوع مغاير بالشرط، فحينئذ نبحث هل يثبت الحكم لهذا الموضوع عند انتفاء الشرط أو لا يثبت، ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط أو لا ينتفي. من قال بثبوت المفهوم للجملة الشرطية يقول عندما ينتفي الشرط ينتفي الحكم، طبيعي الحكم عن الموضوع. هذا النحو الأول. إذن النحو الأول ما هو؟ أن يكون الشرط مغايرا تماما لموضوع الحكم، بحيث وجد الشرط الموضوع موجود، انتفى الشرط الموضوع موجود وباق ولا مشكلة في ذلك.
طيب شيخ، أنا كان الشرط نفس الموضوع
هو هذا. النحو الثاني ما يكون الشرط محققا لوجود الموضوع، أي أن وجود الموضوع، وجود الشرط هو عين وجود الموضوع، كما في المثال المعروف: إن رزقت ولدا فاختنه. فهنا الشرط رزق الولد والموضوع هو الولد، فالشرط هو الموجد للموضوع، بل الموضوع هو عين الشرط، وإن انتفى الشرط لا يبقى موضوع كي نبحث أنه ينتفي عنه الحكم أو يبقى له الحكم عند انتفاء الشرط. بعبارة أخرى، الحكم هنا ما هو؟ هو وجوب الختان، وشرط هذا الوجوب هو رزق الولد، والموضوع لأي شيء يثبت للولد، وبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع، لا وجود للموضوع، وحينئذ لا معنى لأن نبحث أن الحكم يبقى أو لا يبقى. الحكم هنا ينتفي لا بسبب انتفاء الشرط، وإنما بسبب انتفاء الموضوع. وحينئذ هذا النحو الثاني الذي يكون فيه الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع، والموضوع هو عين الشرط، وقع البحث فيه لا في الموضوع النحو الأول، وقع البحث أن هذه الجملة يثبت لها المفهوم أو لا يثبت لها المفهوم. وأجاب المشهور بضرس قاطع، المشهور القائل بثبوت المفهوم للجملة الشرطية، أجاب بأنه لا معنى لثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة، لأنه بعد انتفاء الشرط لا يبقى موضوع كي نبحث أنه بانتفاء الشرط ينتفي الحكم عن الموضوع أو يبقى الحكم للموضوع. لماذا؟ لما قدمته، لأنه ما هو المفهوم؟ هو انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء ما ربط به، يعني بانتفاء الشرط. والحكم في مثل هذه الجملة منتفي لماذا؟ لأن الشرط انتفى، أو لأن الموضوع لم يبقى أصلا، لا وجود للموضوع، وبالتالي فانتفاء الحكم من باب السالمة بانتفاء الموضوع لأي شيء يثبت. هكذا قال المشهور، والأمر بسيط وسهل وواضح. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه في تقسيم من إبداعاته، بحسب علمي لا يوجد هذا التقسيم عند أحد غير السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول إن الشرط المحقق للموضوع الذي سيق لتحقيق الموضوع على نحوين: المشهور لديه تقسيم واحد، إن الشرط هل هو مغاير للموضوع أو ليس مغايرا للموضوع. المشهور عنده تقسيم واحد، أن الشرط على نحوين: الشرط المغاير للموضوع يثبت المفهوم للجملة الشرطية فيه، الشرط الذي سيق لتحقيق الموضوع لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية فيه مطلقا. السيد الصدر رحمة الله عليه يقسم الشرط الذي سيق لتحقيق الموضوع، يقول على نحوين: النحو الأول أن أن يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع وإيجاده، بحيث لا يوجد طريق آخر لتحقيق الموضوع غير هذا الشرط، كما في المثال الآن في الذهن: إن رزقت ولدا فاقتنه. فهنا الشرط رزق الولد، والموضوع هو الولد، والأسلوب الوحيد لتحقيق الولد هو رزق الولد، فهذا شرط يعتبر الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. فالشرط هنا مساو في الوجود للموضوع. هذا نحو من أنحاء من نحوي الشرط الذي سيق لتحقيق الموضوع. النحو الثاني: أن يكون لإيجاد الموضوع وتحقيقه أساليب متعددة، والشرط المذكور في الجملة الشرطية هو أحد هذه الأساليب وليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في المثال الذي سيأتي في بحث حجية خبر الواحد: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فهنا الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ، الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع هو النبأ، فالشرط محقق للموضوع. مجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ وموجد للموضوع، لكن مجيء الفاسق بالنبأ ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، إذ إن النبأ كما قد يأتي به الفاسق يأتي به العادل. فمجيء الفاسق بالنبأ وإن كان يوجد الموضوع، لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع وتحقيقه. وحينئذ يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه: النحو الأول الذي يكون الشرط، طبعا قبل لا أدخل في هذا، طبعا هذا المثال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا أحد الفرضيات في فهم هذه الآية الكريمة، لأنه هاي الفرضية التي تقول بأن الموضوع هو مجيء الفاسق بالنبأ، الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع هو النبأ، واحدة من ثلاث فرضيات. على هذه الفرضية يكون الشرط موجد للموضوع، لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، مقابل فرضيتان أخريتان. هاتان الفرضيتان الأولى التي هي الثانية بعد الفرضية التي يذكرها السيد الشهيد باعتبار أنها موجد، الشرط فيها موجد للموضوع لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. الفرضية الثانية أن الموضوع عبارة عن نبأ الفاسق، والشرط عبارة عن مجيء الفاسق به. توجد هكذا فرضية في هذه الآية، ستأتي في حجية خبر الواحد: الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع عبارة عن نبأ الفاسق. وعلى هذه الفرضية يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وحينئذ إذا بنينا على هذه الفرضية نحتاج إلى مثال آخر للقسم الثاني عند السيد الصدر مولا. إذا بنينا على هذه الفرضية نحتاج إلى مثال ثاني: يكون الشرط موجد للموضوع لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. واضح؟ هذه الفرضية الثانية تقول إن الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع هو نبأ الفاسق، وحينئذ فالشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. واضح الفكرة؟ ومن هنا قد يمكن أن نأتي بمثال هو: إن نذرت التصدق وجب عليك، إن نذرت التصدق وجب عليك التصدق. فهنا نستطيع أن نقول إن نذر التصدق شرط لتحقيق الموضوع وهو وجوب التصدق، لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق وجوب التصدق، لأن التصدق قد يجب بملاك آخر، قد يجب كما لو توقف على التصدق حياة المؤمن الفقير، فهو ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، وإن كان موجدا للموضوع لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. توجد فرضية ثالثة في هذه الآية: إن الموضوع هو الجائي بالنبأ، وأن الشرط عبارة عن فسق الجائي بالنبأ. فحينئذ الشرط ما هو؟ فسق الجائي بالنبأ. الموضوع ما هو؟ هو الجائي بالنبأ. وعلى هذا الفرض الموضوع مغاير تماما للشرط، والشرط مغاير تماما للموضوع. أصلا ليس لا تصدق الآية أنها تكون من النحو الثاني التي يكون الشرط فيها محقق للموضوع، لكنه ليس الأسلوب الوحيد. أصلا تكون من التقسيم الأول الذي تثبت فيه الجملة الشرطية بلا إشكال عند المشهور، وهو الموضوع مغاير، الشرط مغاير تماما للموضوع. واضح. فالمثال الثاني، إذا نعود، فالمثال الثاني عند السيد الشهيد، الشرط المسوق لتحقيق الموضوع على نحوين. النحو الأول، الشرط مسوق لتحقيق الموضوع وهو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في مثال رزقت ولدا فاقتنه. والنحو الثاني، الشرط مسوق لتحقيق الموضوع لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في المثال الذي مثل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمجيء الفاسق بالنبأ يحقق الموضوع الذي هو النبأ، لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، بل النبأ كما قد يأتي به الفاسق قد يأتي به العادل. وحينئذ يقول السيد، ففي النحو الأول، ما هو النحو الأول؟ الشرط المسوق لتحقيق الموضوع وهو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، يقول لا يثبت المفهوم كما قلنا سابقا، لأنه بعد انتفاء الشرط لم يبقى موضوع لكي نبحث أنه يثبت له الحكم أو ينتفي عنه الحكم. فالحكم انتفى هنا لا لانتفاء الشرط، وإنما لانتفاء الموضوع. وما هو المفهوم؟ المفهوم ما هو؟ هو انتفاء طبيعي الحكم لانتفاء الشرط، وهنا طبيعي الحكم لم ينتفي لانتفاء الشرط، وإنما لانتفاء الموضوع. فلا موضوع لكي نبحث أنه بعد انتفاء الشرط يثبت له الحكم أو ينتفي عنه الحكم. وحينئذ ثبوت المفهوم، بعبارة ثانية، ثبوت المفهوم لجملة ما من نتائج الربط المخصوص بين الحكم والشرط. فهنا إذا وجد في جملة ربط بين الحكم والشرط غير الربط بين الحكم والموضوع يثبت المفهوم. أما إذا كان لا يوجد ربط بين الحكم والشرط غير الربط بين الحكم والموضوع، فحينئذ لا يثبت المفهوم، لأنه بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع، وبالتالي لا يبقى معنى لأن نبحث أن الحكم ينتفي عن هذا الموضوع أو لا ينتفي عن هذا الموضوع. فالشرط هنا عين الموضوع، ولا يوجد ربط بين الحكم والموضوع غير الربط بين الحكم والشرط. المفهوم من نتائج الربط بين الحكم والشرط. وحينئذ نفترض في الجملة التي يثبت لها المفهوم أن يوجد فيها ربطان، ربط بين الحكم والشرط وربط بين الحكم والموضوع. فإذا كان الربط بين الحكم والشرط يؤدي أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، ويوجد ربط بين الحكم والموضوع بحيث أن الموضوع باق وإن انتفى الشرط يثبت المفهوم، وإلا فلا. أما في النحو الثاني فيثبت المفهوم. لماذا؟ لأن الموضوع موجود وإن انتفى الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشرط ما هو؟ الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع هو النبأ. إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ لا ينتفي الموضوع. الموضوع أعم وجودا من الشرط، لا ينتفي الموضوع. النبأ باق إذ قد يأتي به العادل. فيقول في هذا النحو ما دام الموضوع باق ويوجد ربطان، ربط بين الحكم والشرط وربط بين الحكم والموضوع، وعندما ينتفي الشرط يبقى الموضوع، فنبحث أنه يثبت له الحكم أو ينتفي عنه الحكم، ففي هذا النحو الثاني من الشرط الذي سيق لتحقيق الموضوع ما دام ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع والموضوع باق وإن انتفى الشرط يثبت المفهوم. هكذا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه. والشاهد السيد لا يزال الكلام للسيد. والشاهد على أن للحكم في النحو الثاني ربط بشرطه غير ربطه بموضوعه، يعني يوجد ربطان، هو أن المعنى المستفاد من قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليس هو نفس المعنى المستفاد من الجملة من قوله تبين النبأ. بعبارة في مثال إن رزقت ولدا فاختنه، هذه صورة جملة شرطية مرجعها إلى جملة حملية، هي اختن ولدك أو إن الولد يجب ختانه، وهذا هو نفس المستفاد من الجملة الشرطية. الجملة الحملية هي نفس الجملة الشرطية. ما هو المستفاد من الجملة الشرطية؟ إن رزقت ولدا فاختنه، شنو يعني؟ يعني ولدك يجب أن تختنه، الولد يجب ختانه، اختن ولدك. هذه الجملة الحملية ليست شيئا آخر غير الجملة الشرطية. فمرجع الجملة الشرطية في المثال الأول إلى حملية، وصورتها صورة قضية شرطية، بينما في المثال الثاني في النحو الثاني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا أردنا أن نحولها إلى حملية، ما هي الحملية؟ تبينوا النبأ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طلعوا لها إلى حملية تبينوا النبأ. تبينوا النبأ جملة حملية ليست نفس معنى الجملة الشرطية إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، شيء آخر. فالموجود في الجملة الحملية أعم من الموجود في الجملة الشرطية، وبالتالي هذا يكشف عن أن الموضوع باق وأن الجملة الشرطية ليست في قوة جملة حملية، وإنما المستفاد من الجملة الشرطية معنى أعم من الجملة المستفاد من الجملة الحملية معنى أعم من الجملة الشرطية. وعليه سأكمل فكرتكم. وعليه فالجمل الشرطية على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الشرط فيها مغايرا تماما لوجود الموضوع وليس محققا له، كما في قول المولى إذا جاءك الفقير فأكرمه، فهنا الشرط مجيء الفقير والموضوع هو الفقير والشرط مغاير تماما للموضوع، فيثبت المفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية قطعا عند من يقول بثبوته للجملة الشرطية. النحو الثاني أن يكون الشرط فيها مساوقا لتحقيق الموضوع لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، الموضوع يمكن أن يتحقق بشيء آخر، فهنا إذا انتفى الشرط يبقى الموضوع، وإذا بقى الموضوع نبحث هل ينتفي عنه الحكم أو لا ينتفي بانتفاء الشرط. وعند من يقول بثبوت المفهوم للجملة الشرطية لا بد أن يقول في هذا النحو أنه يثبت لها المفهوم، وإن لم يصرح المشهور بهذا التفريق والتقسيم في الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. النحو الثالث أن يكون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع ويكون هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع، كما في قوله إن رزقت ولدا فاختنه، فحينئذ لا يثبت المفهوم لهذه الجملة الشرطية لما قلناه وكررناه من أنه لم يبقى موضوع حتى نبحث أنه يثبت له الحكم أو ينتفي عنه. وقد تسأل وتقول ما هي النقطة التي على أساسها نستطيع أن نشخص أن هذه الجملة أو تلك يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع أو لا يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع فيثبت المفهوم للثانية ولا يثبت للأولى؟ ما هو؟ ما هي النقطة؟ كيف نشخص أن هذه الجملة الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع وهو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع فلا يثبت المفهوم لها وتلك الجملة الشرط فيها ليس مسوقا لتحقيق الموضوع، وبالتالي الموضوع باق، وجد الشرط أو انتفى فيثبت لها المفهوم. ما هي النكتة في ذلك؟ كيف تشخص؟ الجواب: إذا كان للحكم في الجزاء ربط بالشرط غير ربط الحكم بالموضوع، بحيث إن الموضوع باق وجد الشرط أو انتفى، فالشرط هنا ليس مسوقا لتحقيق الموضوع، وبالتالي إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم عن الموضوع، وبالتالي يثبت المفهوم للجملة الشرطية. وإذا لم يكن للحكم ربط بشرطه غير ربطه بموضوعه، بل الحكم مربوط بالموضوع الذي لا يتحقق إلا بهذا الشرط، أو مربوط بالشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، فلا يوجد ربط بين الحكم والموضوع، حينئذ فهذه الجملة الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، وإذا انتفى الشرط لا يبقى موضوع، فيبحث بثبوت الحكم له أو انتفائه عنه. وبعبارة أخرى توضيحية أكثر، إذا أمكن أن نرجع القضية الشرطية إلى قضية حملية، وكان المستفاد من القضية الشرطية متطابقا في المعنى ومع المعنى المستفاد من القضية الحملية، فهو دليل على كون الشرط عين الموضوع وأنه مسوق لتحقيق الموضوع. ففي مثال أرزقت ولدا فاقتنه، فهذه القضية الشرطية ترجع إلى قضية حملية هي اقتن ولدك، أو إن الولد يجب ختانه، والمعنى المستفاد من القضية الشرطية هو وجوب ختان الولد، والمعنى المستفاد من القضية الحملية هو نفس هذا المعنى، فليس المعنى المستفاد من القضية الحملية أعم. فهذه القضية الشرطية الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، وبالتالي هذه القضية الشرطية إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع، ولا معنى للبحث عن ثبوت المفهوم من عدمه. وإذا أرجعنا القضية الشرطية إلى قضية حملية، وكان المعنى المستفاد من القضية الحملية أوسع من المعنى المستفاد من القضية الشرطية، فالشرط فيها ليس مسوقا لتحقيق الموضوع. ففي مثال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا أردنا، ما المستفاد من هذه القضية؟ إن الفاسق إذا جاء بالنبأ يجب التبين، بينما القضية الحملية تبينوا النبأ، والمعنى المستفاد من القضية الشرطية تبينوا نبأ الفاسق، والمعنى المستفاد من القضية الحملية تبينوا النبأ، فالمعنى المستفاد من القضية الحملية أعم من المعنى المستفاد من القضية الشرطية، لأن تبينوا النبأ، النبأ يعم نبأ الفاسق ونبأ العادل. فمثل هذه القضية الشرط فيها ليس مسوقا لتحقيق الموضوع، أو هو مسوق لتحقيق الموضوع لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، فيثبت المفهوم لهكذا جملة شرطية. هذا مبني، هذا ما مبني على هذه القضية الحملية الشرطية. إذا جاءكم، إذا فهمنا أن الموضوع هو النبأ، وأن الشرط هو نبأ الفاسق، هذا ما تجي قضية حملية. تبينوا نبأ الفاسق مبني على القضية الفرضية الثانية، أن الشرط هو نبأ مجيء الفاسق بالنبأ، وأن الموضوع نبأ الفاسق، هذا شيء. ولا احنا فرضنا ان الموضوع اعم من الشرط، الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع هو مطلق النبأ، هذا مبني على فرضيتنا، لذلك قلنا تبينوا النبأ، هذا الموضوع. هذا مبني على الفرضية الثانية التي تقول بان الشرط هو نبأ الشرط هو عبارة عن مجيء الفاسق بالنبأ، وان الموضوع هو نبأ الفاسق، فحينئذ شو تصير القضية الحملية؟ تبينوا نبأ الفاسق، وهذه القضية الحملية شو تصير؟ نفس تساوي نفس القضية الشرطية، والشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع بناء على هذه الفرضية. مثلا اللي احنا ضربنا إن نذرت التصدق وجب التصدق. شنو قضية الحملية؟ إن نذرت التصدق وجب عليك التصدق. شنو القضية الحملية؟ وجوب التصدق. ليش؟ لأن وجوب التصدق أعم من نذر التصدق. نذر التصدق أسلوب لتحقيق وجوب التصدق، لكنه ليس الأسلوب الوحيد. واضح الفكرة؟ لأنه قد يجب التصدق حينما يتوقف على التصدق حياة المؤمن الفقير. فحينئذ ما هي القضية الحملية؟ القضية الحملية لهذه القضية الشرطية. القضية الشرطية شنو مفاتها؟ وجوب التصدق إذا نذرته أو إذا نذرته. بينما القضية الحملية وجوب التصدق مطلقا، باعتبار أن الموضوع ما هو وجوب، هو التصدق المطلق. فحينئذ هكذا المعنى المستفاد من الحملية أعم من المعنى المستفاد من الشرطية. خلينا نطبق العبارة، الموضوع ما بيشي. قال الشرط المسوق لتحقق الموضوع. شنو الشرط المسوق لتحقق الموضوع؟ تعريفه شنو؟ هو الشرط الذي جيء به لإيجاد الموضوع. وتارة يكون، وهو على نحوين، تارة يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع وهو الذي ينتفي فيه المفهوم، وأخرى لا يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع وفيه يثبت المفهوم. قال يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء. تواجد ثلاثة أشياء وهي الحكم والموضوع والشرط. في مثال إذا جاءك زيد فأكرمه، خلنا نطبق. شنو الحكم؟ وجوب الإكرام. شنو الموضوع؟ زيد. شنو الشرط؟ مجيء زيد. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون محققا لوجوده. فالأول المغاير، كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء وهما متغايران. إذا لم يأتي زيد ينتفي، إذا لم يأتي زيد ينتفي زيد. زيد باق، جاء أو لم يجي، أتى أو لم يأتي. والثاني شنو الثاني؟ الشرط المحقق لوجود الموضوع، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاقتنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد، والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده. يعني الشرط عبارة أخرى عن تحقق الموضوع ووجوده.
فإذا قال لم يقل فاقتنه، إذا رزقت ولدا فتصدق، شو اللي يحصل؟
نفس الشيء. بينما نفس الشيء، إذا أن رزقت ولدا فتصدق، إن لم ترزق ولدا نفس الشيء. وجوب التصدق ووجوب نفس
الشيء،
هذا يختلف. هذا المثال، إذا رزقت ولدا فأكرم عمرا، واضح الفكرة؟ إذا رزقت ولدا فأكرم عمرا، طبعا هنا إن لم ترزق ولدا فلا تكرم عمرا، لكن هذا يقولون موضوع الشرط يختلف عن موضوع الحكم. أنا ما أرتجي هذا الموضوع، هذا يختلف المثال. لكن إن رزقت ولدا فاقتن الولد، إذا لم ترزق ولدا فلا تقتن الولد. ها؟ بينما فأكرم عمرا ولا تكرم عمرا، موضوع الحكم ما هو؟ عمر، وعمر موجود، وجد الشرط أو لم يوجد، هذا مثال ثاني.
إذا كان الموضوع نفس الشرط
هذا هو، فهنا إن رزقت ولدا فأكرم عمرا، من هو ما هو الشرط؟ ورزق الولد. ما هو الموضوع؟ عمر. ما هو الحكم؟ وجوب إكرام عمر. عمر الآن نفس الشرط مغير للشرط. نعم. بينما رزقت ولدا فتصدق، التصدق على شنو؟
على الولد.
هذا ممكن، ممكن أن يجي المثال نفس المثال الثاني، يحتاج لتأمل. ممكن، لأنه موضوع الحكم هنا وجوب التصدق. طبعا وجوب التصدق إلى موضوع آخر على الفقير مثلا مو على نفس الشرط. ممكن أن يجي نفس المثال. قال يحتاج لتأمل هذا. قال ومفهوم الشرط ثابت في الأول، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. ومفهوم الشرط ثابت في الأول، ياهو الأول الذي كان الشرط مغايرا للموضوع. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع كما في مثال الختان المتقدم إنه رزقت ولدا فاختنه. هنا الشرط الوحيد لموضوع الختان، موضوع وجوب الختان هو الولد، وهو نفس الشرط، الشرط محقق له والموضوع عين الشرط. بينما إذا قلت رزقت ولدا فتصدق على الفقير فهنا ما هو الحكم؟ وجوب التصدق. وموضوع الحكم الفقير، والفقير موجود، رزقت ولدا أو لم ترزقه، هذا موضوع ثاني، هذا مو شرط مسوق لتحقيق الموضوع. أو إن رزقت ولدا فأكرم عمراء، فهنا يوجد شرط رزق الولد، ويوجد حكم وجوب الإكرام، ويوجد موضوع للحكم وهو عام، والشرط ليس مسوقا لتحقيق الموضوع. وكما قال جناب الشيخ في هذين المثالين ليس الشرط فيهما مسوق لتحقيق الموضوع. قال والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيقه، تحقيق من؟ تحقيق الموضوع، كما في إن، ماكو إذا، الآية مكتوبة خطأ هنا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، مو إذا، اللي عنده إذا خطأ. إذا فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة عن عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، طبعا هاي عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاده، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا. طبعا إذا تردون توضحون أكثر، هذا على إحدى فرضيات تفسير هذه الآية، توجد فرضيتان أخريتان. هذه الفرضية ماذا تقول؟ تقول جاوبوني شنو الشرط؟ الشرط شنو؟ مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع هو النبأ. بينما توجد فرضية أخرى تقول الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع نبأ الفاسق، وهنا الشرط مسوق لتحقيق الموضوع وهو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. فينتفي، يكون مثال مثل الرزق تولد الفقتنا. وتوجد فرضية ثالثة تقول الشرط عبارة عن فسق الجائي بالنبأ، والموضوع عبارة عن الجائي بالنبأ، والموضوع هنا مختلف تماما عن الشرط، مغاير، فيكون من أمثلة، مو من أمثلة الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. فسق الجائي بالنبأ هو الموضوع والشرط فسقه، فالجائي بالنبأ موجود سواء كان فاسقا أو غير فاسق، ليس الشرط محققا للموضوع لا من النحو الأول ولا من النحو الثاني. جيد. ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، يا القسم الأول الشرط مسوق لتحقيق الموضوع وهو الأسلوب الوحيد لتحقيقه، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص. شنو على وجه مخصوص؟ اللي هو العلية الانحصارية على رأي المشهور، وهو التوقف على رأي سيد الشهيد. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه. شنو وراء ربطه؟ يعني ليس هناك ربط للحكم بالشرط غير ربط الشرط، غير ربط الحكم بموضوع الحكم. رجعوا ضمائر وياي حتى تتضح العبارة. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربط الحكم بموضوع الحكم. لابد في الجملة عندنا ربطين، ربط للحكم بالشرط بحيث ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط، وربط للحكم بالموضوع بحيث الموضوع باق حتى لو انتفى الشرط، فنبحث أن الحكم يبقى له أو ينتفي عنه. فقولنا إذا أرزقت ولدا فاقتنه في قوة قولنا اختن ولدك، أو في قوة قولنا الولد يجب ختانه، يعني حولنا القضية الشرطية إلى حملية وبقي في نفس القوة ونفس المعنى. فإذا ليش هذا أسلوب كلامي إن رزقت ولدا فاقتنه، وإلا لا ثمر من هذه القضية الشرطية. بعبارة يتبين أن المولى لم يستخدم القضية الشرطية في التوقف، لم يستعمل هذه القضية في معنى التوقف في المعنى الموضوع له، وإنما أسلوب من أساليب الحديث وهو في قوة قضية حملية. واضح؟ قال حملية، هي قضية شرطية في قوة قضية الحملية، اختن ولدك أو الولد يجب ختانه، هذه قضية شرطية في قوة القضية الحملية، اختن ولدك أو الولد يجب ختانه. وأما في القسم الثاني الشرط الذي سيق لتحقيق الموضوع لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، فيثبت المفهوم. لماذا؟ لأنه وعدنا ربطين، ربط للحكم بالشرط غير ربط الحكم بالموضوع، فإذا انتفى الشرط ينتفي الحكم عن الموضوع والموضوع باقٍ ينتفي عنه الحكم. قال لأن ربط الحكم بالشرط فيه في هذا القسم أمر وراء ربطه بموضوعه. وذلك ليش؟ ليش أكو أمر وراء ربط الحكم بالشرط؟ يوجد ربط بين الحكم وموضوعه، ليش؟ لبقاء الموضوع، لبقاء الموضوع. وإن انتفى الشرط، مع انتفاء الشرط الموضوع باق، لأنه يوجد أسلوب آخر يحققه غير الأسلوب المذكور في الجملة الشرطية، فهو تقييد وتعليق حقيقي. يعني شنو تقييد وتعليق حقيقي؟ يعني وليس تعليقا صوريا كما في القسم الأول. القسم الأول رزقت ولدا فاقتنه، هذا تعليق صوري، هذا مجرد أسلوب حديثي، وإلا ليس المقصود هو تعليق الحكم في الجزاء على الشر، بحيث أن الحكم في الجزاء متوقف على الشر. هذه القضية الشرطية في صورة قضية حملية، هذا تعليق صوري وليس حقيقي، فهو تقييد وتعليق حقيقي إذا تردون كتبون، وليس تعليقا صوريا كما في القسم الأول. ففي القسم الأول كانت صورة القضية بنحو القضية الشرطية، وإلا فهي في قوة الحملية وليس قولنا إن جاءكم، هم صححوها، إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا، فتبينوا في قوة قولنا تبينوا النبأ. القضية الحملية لهذه القضية الشرطية بناء على الفرضية التي قلنا فيها إن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، وإن الموضوع هو النبأ، تبينوا النبأ. بينما تبينوا النبأ ليس في نفس المعنى المستفاد من هذه القضية الشرطية، هذه القضية الشرطية تفيد تبينوا نبأ الفاسق، بينما تبينوا النبأ عام، إذن فهي ليست في قوة هذه القضية الحملية. إذن فالنبأ الذي هو الموضوع كما يحققه الفاسق يحققه العادل، فإذا انتفى الشرط يبقى الموضوع، فيمكن أن نبحث أنه ينتفي عنه الحكم أو لا ينتفي وجوب التبين أو لا ينتفي. فإذا قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية نقول إذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم وهو وجوب التبين. قال لأن القول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق، يا القول الثاني القضية الحملية تبين النبأ، بينما الأول يختص به، يا هو الأول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهومون. صلوا على محمد وآل محمد.